الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا قطع فيه ثمر ولا كثر. رواه الخمسة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثمر المعلم، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه النسائي وأبو داود. وفي رواية قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، فقال: فيها ثمنها مرتين ودرب نكال، وما أخذ من أطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها. قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. ومن احتمل
عندك بفمه ولا بفيه؟
بفمه
فمه.
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ودرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع.
أجرانه.
وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. رواه أحمد والنسائي. ولابن ماجه معناه. وزاد النسائي في آخره: وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه.
فعليه ولا ففيه؟
وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وأن عمرة بنت عبد الرحمن أن ساركا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان، فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت 3 دراهم من صرف 12 دينار، فقطع عثمان يده. رواه مالك في الموطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. هذه مسألة أو مسألتان من مسائل السرقة، وقد سبق معنا المسألة الأولى وهي المتعلقة بمقدار النصاب الذي يكون به القطع، وهو ما بلغ 3 دراهم أو ربع دينار، وسبق الحديث عن هذا وعن خلاف أهل العلم فيه، كما سبق أيضا تعريف السارق والسرقة، وأن القطع لا يكون إلا في السرقة، بينما الغصب والنهب والاختلاس والخيانة فهذه لا تسمى سرقة ولا ينطبق عليها النص في قوله سبحانه: والسرق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن السارق غير المختلس وغير الناهب وغير الغاصب وغير المنتهب وغير الجاحد، خاصة جاحد الوديعة، أما جاحد العارية ففيه كلام سوف يأتي. وهذا طبعا لا يعني أن هؤلاء يتركوا، أن هؤلاء يتركون الذين هم الغاصب، وإنما يعذرون بما يردعهم، لكن الذي ينطبق عليه الحد والذي يجب فيه القطع هو ما يكون ما يسمى سرقة. وسبق أن أوردنا تعريفا في السرقة، وهو أخذ مال من حرز على وجه الاختفاء من مالكه من غير شبهة. فهنا المسألة اليوم في الحرز، فقال: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. إذن هنا مسألتان: المسألة الأولى اعتبار الحرز، والمسألة الثانية القطع فيما يسرع فيه أو ما يسرع إليه الفساد. الشيخ بوب هنا قال باب اعتبار الحرز، لأن ثمة خلافا بين أهل العلم هل يشترط الحرز في القطع أم لا. الذي عليه الجمهور أنه يشترط، وهذا هو الصحيح. الذي عليه الجمهور أنه لا تكون السرقة إلا إذا كان أخذها من حرز. ولعلنا نشير في ثنايا شرح هذه الأحاديث في معاني الحرز. وكذلك أيضا في القطع فيما يسرع إليه الفساد، أيضا الصحيح أنه ما دام أنه بلغ نصابا أن أيضا فيه القطع. والمراد ما يسرع، الذي يسرع إليه الفساد الذي لا تطول مدة صلاحه، كبعض أنواع الثمار والمنتجات، وقد يكون اللحوم ونحو ذلك مما قد لا يعيش طويلا. فكأن بعض أهل العلم يرى أن السرقة لا تكون إلا فيما يدخر، أن السرقة لا تكون إلا فيما يدخر، والصحيح أنه في كل مال، فكل مال بلغ نصابا وأخذ من حرز فإنه فيه القطع. ولهذا بوب الشيخ لقوله والقطع فيما يسرع إليه الفساد. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه الخمسة. لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر هو نتاج المزروعات سواء كان زرعا أو غرسا أو بقولا، هذه كلها تسمى ثمر، لكنه غالبا لا يسمى ثمر إلا إذا كان في أشجاره، يعني لم يحصد ولم يجذ ولم يقطف. فالمراد بالثمر هنا ما كان في أصوله، يعني في أشجاره وزروعه. فالإنسان إذا سرق من نخلة والثمر فيها بأن طلع عليها وصعد، أو كانت في مستوى الأرض ومد يده وأخذ، فإن هذا لا يسمى سرقة. طبعا لا يسمى سرقة في الاصطلاح الذي يكون به القطع، وإن كان قد يسمى سرقة من حيث أنه أخذه قد يكون خفية ومن غير علم صاحبه ولا رضاه، وقد يكون بلغ نصابا إلى آخره، لكنه ما دام في أصوله فإذا لا يكون في حرز، وهذا هو الشاهد. فالثمر ما دام أنه في أصوله وفي أشجاره فلا يكون قد حيز ولا دخل في حرز. وهذا لا يعني طبعا، وهذا لا يعني أنه لا يعزر لا 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 من فعل ذلك، لكن على تفصيل سوف يأتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في من أخذ لحاجة ومن اتخذ خبنة إلى آخره، مما سوف يأتي في الحديث الثاني. لكن المقصود أن ما أخذ وهو على أشجاره أنه لا قطع فيه، وإن كان لا يعني أنه لا يعزر إذا كان يحتاج الأمر فيه إلى تعزير على التفصيل الذي سوف يأتي. لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر هذا هو الطلع الذي يكون في سواء في النخل أو في غيره، لكن غالبا ما يكون في النخل، لأن الطلع كما النخل طبعا يخرج فيها طلع قبل أن يكون تمرا وقبل أن يكون بلحا، يخرج طلع مجتمع في كافور، وفي هذه الحالة يسمى طلع. وقد يكون فحال أو فحال، وهو قد يكون في النخل الذكر، وهو أيضا يسمى الجمار كذلك. فالجمار والفحال أو فحال إذا كان من الفحولة يجوز فيها تضبط بالوجهين. قبل أن يصبح بلحا فإنه يسمى كثر، أو يسمى فحال كما قلنا، أو يسمى جمار. فإذا من أخذ هذا لا قطع فيه، وإن كانت قيمته تساوي نصابا، لأنه لم يكن في حرز. ولهذا بوب الشيخ في قوله باب اعتبار الحرز، فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في الثمر وهو في أشجاره ولا في الكثر لأنه ليس في حرز، لأنه ليس في حرز. وسوف يأتي التفصيل في الحديث الذي بعد هذا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمر المعلق، الثمر المعلق، المعلق يعني في أشجاره الذي لم يجذ ولم يحصد. قال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. بمعنى لو كنت أنت صاحب حاجة جائع فدخلت البستان وأخذت من الثمر سواء كان تفاحا أو تمرا أو أي أنواع الثمار أو بقولا، فأخذت لتأكل لأنك جائع، فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليك، أيضا مباح أن تأخذ وتأكل فقط أكلا، أولا لأن قد يكون فيه نوع من حق، والأمر الثاني أن عادة الناس تتسامح، العادة أن الناس تتسامح إذا دخل إنسان وأكل، لكن يأكل فقط بفمه، بمعنى لا يتخذ خبنة. الخبنة من الخبن، والخبن هو عادة طبقة الثوب حينما يطبق من أجل أن يقصر، إذا كان الثوب طويل ثم أو العباءة طويلة ثم ثنيت لتخاط، الثني هذا يسمى خبن أو خبنة. والمقصود أنك لا تأخذ في حجرك ولا تأخذ في جيبك ولا تأخذ في تثني ثوبك وتضع فيه وتخرج، هذا المقصود، هذا غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة بمعنى لا يضع في خبنه أو لا يضع في جيبه أو لا يثني ثوبه أو رداءه ليضع فيه أو إزاره ليضع فيه شيئا من الثمار ويخرج بها خارج البستان. فإذا أخذ ليأكل وهو جاي أكل فيه لكن لا يتزود، لا يأخذ يخرج خارج البستان، هذا معنى من أصاب. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة كمحتاج غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، لا قطع ولا تعزير ولا، يعني بمعنى أنه مباح وحلال. ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني وهذا واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ تزود فإنه يعاقب بأن يغرم مثليه، يرد ويرد مثله، يرده ويرد مثله، فيكون عليه مضاعف وعليه العقوبة أيضا تعزير. ولهذا قد سيأتي بعد قليل: وضرب نكال، وضرب نكال. فإذا عليه غرامة مالية وتعزير، وهذا يدل على جواز التعزير بالمال، جواز التعزير بالمال، كما أنه يدل على جواز الجمع بين التعزير بالمال وتعزير الجسد، لأنه جمع عليه الأمرين، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. لاحظ التدرج، الأولى إذا أكل بفيه غير متخذ خبنة فإن هذا لا شيء عليه، الثاني إذا أخذ من الثمر من نفس الشجر وخرج فإنه يعاقب ويعزر بالغرامة بالضعف ويضرب أو يؤدب بعقوبة تردعه، وهذا طبعا متروك تقديره للإمام، متروك تقديره للحاكم. الحالة الثالثة إذا سرق، متى يكون السرقة؟ بعد أن يؤويه الجرين، يعني بعد أن يأخذ الناس ثمار بساتينهم ويضعونها في الجرين، الجرين هو المكان الذي يجف فيه التمر، وبالنسبة للزرع يسمى بيدر، البيدر هو الذي يوضع فيه الحب، البر والحنطة توضع في أحواض لتجفيفها أو لدوسها أيضا، ويسمى البيدر، أو بعد دوسها تسمى البيدر، والذي بالنسبة للتمر يسمى الجرين. فكان فإذا وضعها في الجرين فقد وضعها في حرز. إذن من سرق من حرز فإنه تقطع يده، وهذا هو الشاهد لترجمة المصنف رحمه الله. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن هذا واضح في أن السرقة تكون من شرطها أن يكون أخذها من حرز، ودليل أيضا على أن حرز كل شيء بحسبه، وأن ضابط الحرز يرجع إلى العرف، وأن الأموال تختلف في نوع حروزها، فالأموال النقود تكون في الصناديق، والأغنام والدواب تكون في الحظائر، والسيارات مثلا والمراكب تكون في مواقعها، إما أن تكون في كراجات وإما أن تكون، وكذلك أيضا الحبوب والثمار تكون في الجرين وفي البيدر وفي الغرف والحجرات الخاصة. ويؤثر في الحرز كذلك أيضا الأوضاع العامة كالأمن وقوة السلطان وضعف الحكم، فحين إذا كان ضعف الحكم قد يكون الحرز يحتاج أن يكون أقوى. الناس في أوقات الخوف تحترز بشكل أكثر، فإذا يؤخذ في الاعتبار هذا، فيؤخذ في الاعتبار نوع المال، ويؤخذ في الاعتبار الوضع الأوضاع العامة من أمن السلطان وأمن الأحوال، وكذلك كما قلنا أنواع الأموال، لأن كل حرز كل مال بحسبه، كما أيضا يؤخذ بالاعتبار العرف. فلو كان مثلك صديق ويدخل ويخرج أو تضع المفتاح أنت مثلا في مكان يعرفه هو، وأنت تعرف أنه يعرفه وبينكم ثقة، ثم دخل وأخذ المفتاح وسرق، بعض العلماء يقول هذا لا يعتبر سرق من حرز، لأنك وضعته في مكان هو يعرفه وبينكم إليه ثقة، فيعتبر خائن ويعتبر سارق، هذه خيانة، لأنك عادة لو كنت لست مستأمنه لوضعته في مكان لا يعرفه، لو كنت غير مستأمنه لوضعته في مكان لا يعرفه، لكنك بينك أو شريك، لو كان شريك لك وضعت المفتاح فجاء سرق ليس مسرقة، لأنه يعرف ولا يعتبر أخذ من حرز، وإنما يكون خائن، ولا شك أنه يعزر طبعا ما يترك، لكنه لا يصدق على السرقة بحيث يقطع. فإذا يختلف الاعتبار الحرز ومسمى الحرز وأحوال الأهل، مثلا الزوجة سرقت من زوجها أو الزوج سرق من زوجته، هذه عادة ما يكون بين التحرزات ولا بينهم، وخاصة إذا كان تعرف الأماكن وتعرف أو هو يعرف أين تضع مثلا حليها أو نحو ذلك، فهذا إذا فعل وسرق لا يعتبر سرقة، إلا إذا كانت فعلا حفظت المفاتيح عنه وأخذها بحيث لا يعرف، هذا شيء آخر. قال رواه النسائي وأبو داود. وفي رواية قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها. الحريسة يبدو أنها هي الأغنام الموضوعة في حظايا، وهذا قال موجودة في مراتعها. الحريسة فعيل بمعنى مفعول، حريسة فعيل بمعنى مفعول يعني محروسة، ولا تكون محروسة إلا إذا كانت في حظائر بمعنى. فإذا حرز الدواب وحرز الأغنام أن تكون في حظائرها، فإذا كانت في وإن كان الجدار ليس متينا أو ليس طويلا، أو حتى لو كان أحيانا قد تكون حظائر من 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 أخشاب، وقد تكون من سعف النخل، وقد تكون من 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 أوراق أو من 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 قصب الزروع، قد تكون قصب سكر ولا قصب قمح، ولا بحيث يضعها حائط ويحفظها فيه، فإن هذا حرز لها في بحسبها. فمن أخذ من الحظائر فإنه يعتبر سارقا، بل حتى البادية البادية في 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 مساكنهم مع المساكن بيوت الشعر، فإنها ما دام أنهم موجودين فيها فهي حرز. مثلا سرق من من بيت شعر بيت بادية في صناديق وفي أشياء ودخل وسرق فيعتبر من حرز، لأن حرز كل شيء بحسبه. فأهل البوادي في بيوتهم ما دام أنهم موجودين فيها، ما دام أنهم موجودون فيها فهذه تعتبر حرز. قال عن الحرز التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه. لذلك ابن الحريسة هي التي تحرس، لا ماذا في المراتع في المراعي، لكن إذا وجد في العطن اللي هي الحضائر، فالمرتع في المرعى، هذه إذا سرقها من مرعى هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال في الثمر المعلق أن فيه أنه يجازى إذا أخذ خبنة أنه عليه الغرامة بمثليه وضرب نكال. ضرب نكال تقرأ ضرب نكال أو ضرب نكال، يجوز فيها الضبطان، ضرب نكال أو ضرب نكال. وما أخذ من عطني ففي القطع، يعني من الحضائر، والأعطان هي الحضائر، وإن كان غالبا الأعطان للإبل والمبارك للغنم والعطن للإبل، ولهذا أذن في الصلاة في مبارك الغنم ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لكن يطلق هذا على هذا. وما أخذ من عطنه في القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. المجن مر معنا في الباب السابق، وهو المقصود به الترس أو غالبا يوضع في الرأس، لكن قال وثمن المجن كان كما قالت عائشة في الحديث الآخر أنه كان 3 دراهم، أنه كان 3 دراهم والدينار 12 درهما. قال يا رسول الله فالثمار، إذن هو سأل الغنم الحريسة ثم سأل عن الثمار. وما أخذ منها في أكمامها، أكمامها عندما دام لا زالت في أشجارها، والأكمام هي الغلاف الذي يكون به الثمر بإذن الله، ويختلف طبعا أحوال الأشجار وأوصافها من حيث نوع الأكمام التي تحمل الثمار. قال من أخذ بفيه، يعني بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل يعني أخذ خبنة فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال كما مر معنا. وما أخذ من أجرانه يعني من البيدر أو من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه معناه، وزاد النسائي في آخره وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. إذن هذه الحديث وإن كان في بعضها ما قال، لكنها بمجموعها تصلح لا شك الاحتجاج وتصح بمجموعها، والأمر فيها واضح وظاهر. ولكن اختلف العلماء هل غرامة المثلين والنكال مقصورة على الثمار والأغنام، أو أن أي أخذ من أي أنواع المال تكون فيه الغرامة. بعض العلماء يقصر هذا على فقط على الثمار وعلى الأغنام التي ورد فيها النص، قال لأن هذا الغرامة بالمثلين على خلاف القياس، على خلاف القياس، والأصل في هذا أن يبقى على مورد النص. وذهب آخر لا إلى أن التعزير واسعة، وأنه يصدق ذلك حتى أو يمكن أن يطبق ذلك حتى على غير الثمار والأغنام أو نعم البهائم. قال وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 دينار، فقطع عثمان يده، بمعنى أنه سرق ما يبلغ نصابا. والشيخ أورد الحديث هنا لأنه يستدل به من لا يرى الحرز، يستدل به من لا يرى اعتبار الحرز، لأن الحديث هنا ما فيه يعني أو الأثر عن عثمان ليس فيه ذكر حرز، لكن لا شك أن هذا ليس فيه دلالة، لأن الحرز مأخوذ من النصوص الصحيحة والنصوص الأخرى، وكونه لم يذكر الحرز هنا لا يعني أنه لم يشترط، ولا يعني أنه لم يسأل عنه، لأن أحيانا يعني إما أن الراوي يطوي الحديث ويذكر المهم، وإما أن يكون الحديث ويحمل بعضها على بعض، المطلق فيها على المقيد والخاص على العام، وهكذا العام على الخاص وهكذا، فليس فيه دلالة على عدم اشتراط الحرز. نعم.
باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، أفيه خميصة ثمن 30 درهما أنا أهبها له أو أبيعها؟ قال: فهل لا كان قبل أن تأتيني به؟ رواه 5 إلا الترمذي، وفي رواية لأحمد والنسائي: فقطعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
قال: باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف. هذا كما ذكرنا قبل قليل أن الحرز معتبر وأن ضابطه يرجع فيه إلى العرف، وأن كل مال له حرز بحسبه، فالنقود لها نوع حرز، والدواب لها نوع حرز، والثمار لها نوع حرز، وكذلك ممتلكات الناس أيضا تختلف على حسب طبيعتها وأحجامها وإلى آخره، وأيضا كما قلنا تتأثر بالظروف وبالأحوال والأوضاع. قال: عن صفوان بن أمية، طبعا الجمحي من علية القرشيين رضي الله عنه، أسلم متأخرا طبعا، وحضر غزوة حنين وهو مشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم الفتح وحسن إسلامه. قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي. الخميصة طبعا مثل الجبة، الخميصة مثل الجبة، لكن غالبا تكون ذات أعلام، تكون ذات أعلام بخلاف الأنبجانية، الأنبجانية غالبا تكون سادة ليس لها أعلام، ليس لها خطوط، والخميصة غالبا تكون ذات أعلام، وقيل هذه لها علمان فقط فيها خطين، فسرقت. كنت نائما في المسجد، يعني لا وضعها في دولاب ولا وضعها في، وإنما مجرد قد يكون وضع تحت رأسه، وقد يكون وضع تحت جنبه، وقد يكون، فإذا مجرد أن تضع تحت رأسك فهي حرز، الثوب مثلا أو حتى نعال، قد تكون نعال أو أكرمك الله أيضا جزمات من النوع الغالي، فنمت وضعتها تحت رأسك فجاء سارق وأخذها، فإذا هذا يعتبر حرز، فهذا مراد الشيخ تفسير الحرز. فهذا كان نائما في المسجد على خميصة، بمعنى يبدو أنه متوسدة، جعلها وسيد وسادة، لأن طبعا مو معقول يكون لابسها، لأن ما يمكن السارق يسرق وهو، لكن أكيد أنها يعني غالبا مطوية وتحت رأسه مثلا. وأيضا يعني العلماء قالوا: هل كان نائم بمعنى أنه مستغرق أو مجرد أنه كان مضطجع؟ لأن قد تكون مضطجع أو غافل أو، ومع هذا قال العلماء يعني كأنه لا فرق بين يكون نائم وأن يكون مستيقظ. كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق بمعنى أمسكوه، فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطعه، وعلينا الخميصة بلغت نصابا، فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة 30 درهما يعني استكثر أن يقطع يده، أنا أهبها له أو أبيعها له. قال فهلا كان قبل أن تأتيني به. بمعنى كما مر معنا في الزنا أن الحدود إذا بلغت الإمام فلا شفاعة ولا تنازل، أما قبل أن تبلغ الإمام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تساقط الحدود فيما بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لو أنه سامحه قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقطع. وكذلك إذا سامح السارق، إذا سامح صاحب السرقة أو المسروق منه سامح السارق قبل أن يبلغ الإمام فهذا حقه ولا يقطع. فقوله عليه الصلاة والسلام فهلا كان قبل أن تأتيني به دل على أنه لو أنه سامحه قبل ذلك لكان مفيدا. رواه الخمسة إلى الترمذي، وفي رواية لأحمد والنسائي فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قطع يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قطع يد سارق سرق برنسها. البرنس إما أن يكون غطاء الرأس أو أن يكون الثوب الذي غطاؤه فيه، غطاء رأسه فيه يعني مربوط فيه غطاء الرأس، وكثيرا ما يلبسه إخواننا المغاربة والأفارقة، وهو